آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر لازم حتم على كل مسلم، فإن الله عز وجل أوجب محبته، ولا ينبغي لأحد أن يحيد عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر أنملة. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها واتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقدم محبة الله ورسوله على جميع المحاب، فلا تتقدم محبته صلى الله عليه وسلم، لا تتقدم محبته محبة أحد ممن ذكر في الآية، لا من الآباء ولا من الأبناء ولا من الأزواج ولا من العشيرة ولا من التجارة ولا من الأموال ولا من المساكن ولا غير ذلك أبدا. والإنسان لا تعلق له في هذه الحياة بأكثر مما ذكر في هذه الآية، فإن تعلقات الإنسان إما بآبائه أو أبنائه أو أزواجه أو تجارته أو مساكنه أو عشيرته أو نحو ذلك، ولكن مهما كان الأمر فلا يتقدم على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وإن الله توعد في الآية الكريمة: من يقدم أحد من يقدم أحدا على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول في من ذكر من الآية: إذا كان أحد من هؤلاء أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا وعيد من الله عز وجل، ويختم الله الآية بأن ذلك فسق والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيا أخ الإسلام، سل نفسك: هل تقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع المحاب؟ لو تعارض أمران، أحدهما يتعلق بمن ذكر في الآية كالتجارة مثلا، والآخر يتعلق بأمر يتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما تقدم وأيهما تختار؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على الإيمان وتمام الإيمان. وهذه المحبة الاختيارية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدك إلى أقوم السبل، فهو الذي عرفك بربك وبأسمائه وصفاته، وهو الذي بين لك وجه الشريعة على الوجه الصحيح الذي يحبه الله عز وجل، وهو الذي بين لك مكارم الأخلاق فأقامك على أحسن الأخلاق وأتمها وأحبها إلى الله عز وجل. ولذلك لما قال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال له صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. وعندئذ تتحرك في قلب عمر رضي الله تعالى عنه المعاني الحقيقية، فليس الأمر على حب الجبلة، ولكن الأمر على الحب الإيماني الاختياري. فمن أحب إليك من نفسك؟ من أحب إليك إلى نفسك؟ أنت لم تهدي نفسك إلى معرفة الله وأسمائه وصفاته، ولم يكن لنفسك على نفسك سبيل إلى معرفة عبادة الله عز وجل ولا إتمام الأخلاق، ولكن كل ذلك كان من إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن هداية النبي لنفسه أفضل وأتم، وأن نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفوسنا أتم من نصحنا لأنفسنا، قال: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي. فقال له صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. كمال الإيمان أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الآباء والأبناء، بل والنفس، بل والناس أجمعين. نعم إخوة الإسلام، وفي ذلك الفضل العظيم والثواب الكبير. ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال: فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر. نعم، هذا ثواب عظيم لمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثواب عظيم لمن أحبه وقدمه على جميع المحاب، فإنه يكون معه يوم القيامة في الفردوس الأعلى. ولذلك يروى في الحديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلس يديم النظر إليه فقال له: ما لك؟ قال: يا رسول الله، إن أحب مجالستك وأذكر الآخرة فأعلم أنك في الدرجات العلى. أي أن الرجل يكره في نفسه أن تكون هناك مفارقة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الحال في الآخرة؟ الرسول في درجة يظن الرجل في نفسه أنه لن يبلغها. فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وثبت في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة: سلني يا ربيعة. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. نظر ربيعة إلى الدنيا وما فيها فعلم أنها أن الدنيا كلها فانية. فماذا سأل؟ هل سأل مالا؟ هل سأل جاها؟ هل سأل منزلة من منازل الدنيا؟ لا، ولكنه قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على ذلك بكثرة السجود. أيها الإخوة، وقد كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمون ذلك على جميع المحاب، فإن لهذه المحبة علامات. من هذه العلامات متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته، وهذه في قمة الدلالات والعلامات على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر في طبيعة الناس، أن من أحب أحدا قلده. فتجد كثيرا، وللأسف الشديد، لأن المحبة كثرت عندنا في هذه الدنيا، كثير من الشباب يقلد لاعب كرة، يقلد ممثلا، يقلد كذا وكذا، ولكن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحث عن سنته ليقتدي به. ولذلك يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أول هذه العلامات وأعلى هذه العلامات في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتدي به، أن تجعله أسوتك وقدوتك في جميع شؤون حياتك، لا يستثنى من ذلك شيء. فابحث يا أخ الإسلام عن هديه وسمته وخلقه وتعامله واقتدي به، والله إن لك الهداية. لأن الله عز وجل يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. بل إن الله عز وجل حذر من يخالف هديه صلى الله عليه وسلم ولا يتمسك بسنته، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ينبغي عليك أخ الإسلام أن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله هدي في جميع شؤون الحياة، حتى في الطعام والشراب واللباس والنوم والمدخل والمخرج والتعامل مع الأهل والأولاد والتجارة والبيع والشراء. أين أنت من محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من التزامك بهديه وسمته في مثل هذه الأمور؟ وإني أرشدك أخ الإسلام إلى ما صنفه ذلك العالم الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب القيم زاد المعاد في هدي خير العباد. اقتني مثل هذه الكتب في بيتك، اقتني كتابا قرياد الصالحين وكالأذكار للإمام النووي، تعلم متى كان يقوم النبي من نومه وماذا كان يقول في الصباح وعند الاستيقاظ وعند النوم، تعلم ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه وغير ذلك، وتعلم أخلاقه وتمسك بهذه الأخلاق فإنها النجاة. نعم إخوة الإسلام، إن من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهديه وسمته وسنته، ومن علامات المحبة الإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم، الحديث عنه كثيرا، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وانظر إلى مجالسنا، أين نحن من كلامنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أين نحن من ذكرنا لله عز وجل؟ وقد ثبت في الحديث: ما من قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترح، أي حسرة وندامة. فخلت المجالس ويا للأسف من ذكرنا لله عز وجل وذكرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل فإنما يدل على خواء القلوب وامتلاؤها بمحاب أخرى من محاب الدنيا من الأموال والتجارات، والكلام في أحاديث لا تفيد ولا تسمن ولا تغني من جوع. ولكن من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وعن آدابه وأخلاقه وتعاملاته وغير ذلك. كان خالد بن معدان وهو من أئمة التابعين إذا أوى إلى فراشه لا ينام حتى يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، اللهم عجل بلقياي بهم يا رب العالمين. كان كثيرا ما يقصر من ذكرهم ويتمنى لقاءهم، وهذه علامة أخرى على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتمنى في نفسك أن تراه وأن تلقاه. وقد قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: يأتي أناس من أمتي، فيما معناه أحبهم إليهم أن لو رآني بأهله وماله. يتمنى أحدهم علامة محبة، يتمنى أحدهم أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يفدي ذلك بأهله وماله. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبون مجلسه ويتمنون لقاءه، وكان عمرو بن العاص يقول أنه كان يديم لا يستطيع أن يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة له، وما كان في قلبه أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حضرت بلال الوفاة قالت زوجه: وحزناه، فقال: وأطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة من علامات محبته عليه الصلاة والسلام، وأن تحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه علامة أخرى، أن تحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمة ذلك أن تحب أصحابه الكرام، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي لا تجعلوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. وكان يقول عن فاطمة: إنها بضعة مني يريبني ما يريبها، أي يحزنني ما يحزنها. فمن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه علامة على محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أبغضهم فهذه علامة على بغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فضل الله عز وجل على أهل السنة والجماعة أنهم لا يحملون في صدورهم غلا لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم من أهل الفرق والضلال كالشيعة وغيرهم، الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أشد الناس بغضا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كفروا أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أصحاب عليه الصلاة والسلام. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنهم: إن الله عز وجل أمرنا أن نستغفر لهم فسبوهم. إن الله عز وجل أمرنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أمرنا الله عز وجل بالاستغفار لهم فسبوهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: افترقت الشيعة لليهود والنصارى، قالت قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وقيل للشيعة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لم يعرفوا قدر الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا توثيق من الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله رضي عنهم، فكيف لا نرضى عنهم وقد رضي رب العالمين سبحانه وتعالى عنهم الذين بايعوه تحت الشجرة، وكان فيهم أبو بكر وعمر. وأما عثمان فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة مع المشركين حتى أشيع أنه قد قتل، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى كفيه على الأخرى وقال: هذه بيعة عثمان، ويكفي بهذا الشرف أن تكون يد الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تبايع عنه رضي الله تعالى عنه. فمن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ من محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أحب ما كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور العادية التي لا يلزم للإنسان فيها أن يحبها أو يكرهها. فقد كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحب الدباء، طعام الدباء معروف، وما أحبه إلا لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. وإذا كان هذا أمر في أمور عادية، فكيف في الأمور الإيمانية الاختيارية التي هي من شرع ربنا وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ وقد سئل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، سأله رجل قال له: ما لي أراك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، أي في الحج يلمس أو يستقبل الركن اليماني الحجر الأسود والذي قبله، ولا تهل إلا إذا كان يوم الترويع، وتسبغ بالصفرة، وتلبس النعال السبتية، وهي نوع من النعال كان معروفا عندهم. انظر إلى الإجابة، إجابة ليس فيها كثير كلام، ولكنها كلها تدل على المحبة والمتابعة. قال: أما الأركان فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس إلا الركنين اليمانيين. انتهت المسألة، اقتداء في المسائل التشريعية، هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. وأما الإهلال يوم التروية أي في الحج، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل يوم التروية. مسألة منتهية، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يهل أي لم يبدأ في مناسك الحج قبل هذا اليوم، يوم الثامن من ذي الحجة. وأما الصفرة فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبغ بها. هذه مسألة محبة، وإن كان هو غير مأمور بهذا، لكنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسبغ بها كان يسبغ بها. وقد قال بعضهم هذا متعلق بصبغة الثياب، أو قيل صبغة اللحية أي تغيير الشيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتغيير الشيب. وأما النعال السبتية فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. انتهت المسألة، الجواب واحد، الجواب كله إنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقتدي بهديه حتى في الأمور العادية، وهو غير مطالب بها لكنها زيادة في المحبة. نعم إخوة الإسلام، فأنت كلما اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا علامة على زيادة الحب، وإن كان هناك الحد الأدنى الذي لا يخرجك عن دين الإسلام، الحد الأدنى وهو المحبة الإجمالية في قلبك بألا تقدم عليه أحد مهما كان الأمر. وهذا لا يعني إذا غلب الإنسان على بعض الأمور أن هذا نقيض المحبة، لكن هذه على سبيل الغلبة، ولكن لابد أن يكون هناك أصل في قلبك، لابد أن يكون لك منهج، هذا المنهج متأصل في صعيدات القلب بأنك لا تقدم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فإن وقعت غفلة أو نحو ذلك خلاف هذا، فهذا لا ينازع الأصل، ولكنه يؤثر في الكمال، يؤثر في كمال المحبة، ولا ينازع أصل المحبة التي في القلوب. نعم إخوة الإسلام، ومن علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفقة على أمته، فإن الله عز وجل وصفه في كتابه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم الشفقة على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الدين، فقال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالشفقة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوموا على شريعة الله وأن يهتدوا إلى دين الله عز وجل من تمام الشفقة على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تبلغ سنته إليهم وأن تعرفهم هذه السنة وأن تحسن إليهم بما آتاك الله عز وجل من وجوه الإحسان من مال أو علم أو وجاهة أو وقت، أن تسعى في حاجاتهم تزيل عنهم الآلام وترفع عن كاهلهم ما هم فيه من أحزان. ومن كمال الشفقة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع عنهم الشبهات، ونحن في زمان قد تكاثرت فيه الشبهات من كل الملل والنحل، وهناك كثير من الناس لا علم لهم ولا حيلة أمامهم، حتى إننا نسمع الكثير من الناس من يقع في الشبهات. أين نحن يا أيها المسلمون يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من هذه الدعوة؟ أين نحن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من الدفاع عن ديننا؟ تكالب علينا الأعداء في كل مكان وأعلنوها صراحة، يعلنونها صراحة وقد ظهر البغض على أفواههم، قتل وتعذيب وتشريد وانتهاك لحرمات المسلمين، ثم بعد ذلك وبكل جرأة وصراحة تهكم على الإسلام وعلى تعاليم الإسلام، بل وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. أين غضبنا لهذا الدين؟ أين همتنا في محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يعقل هذا يا أخ الإسلام؟ أتظن أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقف في طابور طويل لتنال بعض الحلوى، أو تقدم هذه الهدايا لأهلك وأقاربك؟ هل هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمور أحدثها لنا هؤلاء الذين يريدون أن يصرفون عن ديننا لكي يشغلون بأكل الحلوى وغيرها عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. فليس هذه علامة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يقال هذا يحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبعد الناس عن النبي، لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اسمه، لا يعرف شيئا عن حياته ولا عن هديه ولا عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولا هو يقيم له وزنا في أي شأن من شؤون حياته، ولا يقدم أمره على أمره وهواه، ولا محبته على محبة نفسه أو أهله أو أولاده أو ماله أو تجارته أو نحو ذلك. كيف يقال لمثل هذا أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخ الإسلام، قف مع نفسك وقفة، قف مع نفسك وقفة، وقفة صادقة لا تغالط فيها نفسك، وزن الأمور وحاسب نفسك وانظر هل أنت ترضى أن تقابل الله عز وجل بصحيفتك هذه؟ تأمل إلى صحيفتك وانظر إلى ما فيها من أعمال، وتخيل أنك واقف بين يدي الله عز وجل وقد نشرت الصحيفة، فهل ترضى لنفسك أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ما زادك الذي تلقى الله به؟ ما علامة محبتك لله أولا، وما علامة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا امتحان، امتحان لنفسك. يقول فيه الحسن البصري رحمه الله: إن قوما ادعوا محبة الله فابتلاهم الله، امتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الامتحان، وهذه النتيجة. هل تحب الله؟ الجواب نعم. هل تحب رسول الله؟ الجواب نعم عليه الصلاة والسلام. السؤال الثالث هو الذي يحتاج إلى الوقفة: ما علامة هذه المحبة في حياتك؟ وهذه إجابة ترجع إلى نفسك في خلوتك ومحاسبتك لنفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء، اللهم اجعل حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأبنائنا. اللهم اجعل ذلك أحب إلينا من الماء البارد يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. اللهم اختم لنا بخير، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم أحسن خاتمة أعمالنا يا رب العالمين. نسألك اللهم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذ كما خذت عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.